العفو عما قد مضى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله ليلتكم بلمن المسرات، وجزاكم الله خيرا على الحضور. أنا سعيد هذه الليلة كل السعادة، جئتكم محبة في الله، أتيت زيارة في الله للشيخين الفاضلين الشيخ مطاعن شامي شيبة والشيخ محمد شامي شيبة. ولو لم يكن هناك محاضرة ولا أمسية ولا ندوة لكان واجب علي أن أزور الشيخين الفاضلين السمع والبصر، الشمس والقمر، فإني أحبهم في الله عز وجل وأحبكم. ولذلك قال لي قلبي إنك سوف تأتي قوما أهل كتاب وسنة وأهل علم وأدب، فكان من الأحسن يوم أتيت جيزان وهم أهل القافية والكلمة المنشورة المشهودة والمسطورة أن أقول بعض الأبيات مسلما، وقد كان السلف يقولونه، ويقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح: إن من الشأن لحكمة، يا أكرم الله أحبابي بجازاني، جازاهم الله إنعاما وجازاني، وبلغ القاضي المحبوب قافيتي، محمد العالم الشامي بأشجاني، من ربع قرن عرفنا فضله وله، ذكر جميل وذو فهم ورباني، وراسخ في علوم الشرع مكتفيا لسنة المصطفى من نسل عدنان، وشيخنا العابد الأواب صاحبنا مطاعن، رب أوراد وقرآن، مطاعن الكفر مطاعن الجن مطاعن الكفر بالآيات مبتهلا، لله درك من رام وطعاني. إمامهم مطاعن الكفر بالآيات مبتهلا، لله درك من رام وطعاني. إمامهم خير خلق الله كلهم، فداؤه الناس من قاص ومن داني، ثم الصحابة هم خير القرون هدى، والتابعون بإيمان وإحسان، ومالك وابن أدريس وغيرهما، والأحمديان شيباني وحراني. إخوة الإيمان، إخوة الإسلام، المحاضرة بعنوان ثمار الاستغفار. نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله. اللهم اغفر لنا إنك كنت غفارا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إخوة الإيمان، جعل الله لنا من الاستغفار طريقا إلى النجاح والفوز والتوبة النصوح، فاستغفروا ربكم دائما وأبدا. وقد ذكر الله ثمار الاستغفار في كتابه، وذكرها رسوله عليه الصلاة والسلام. أتينا اليوم مقصرين، مستغفرين، معترفين، دلفنا وكل منا بخطئه، والله ما أتى بنا إلا حبا فيكم، لأنكم تحملون معالم سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. فأتينا جميعا بكلمة ذنون، ونأدي إذا سجدت له اعترافا بماذا ناداه ذنون بن متى، تفر من الهجير وتتقيه، فهلا من جهنم قد فررت، وتشفق للمصر على الخطايا وترحمه ونفسك ما رحمت. فنقول لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. إخوة الإيمان، أتذكر هنا كلام عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الزاهد العابد، وهو يقول لأحد ولاته: اخرج إلى الجبانة عن الصحراء وادعو في الناس، وقل كما قال أبونا آدم وأمنا حواء: ربنا إننا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ها يا ربنا، خرجنا إلى الصحراء، خرجنا إلى الجبانة، كشفنا رؤوسنا ووجوهنا بين يديك، ضعفاء، مرضى، فقراء، مذنبون، محتاجون، أموات، وأنت الغني الحي القيوم الغفار ذو العزة وذو الجبروت وذو الملكوت، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وسامحنا. أما ثمار الاستغفار فهي كثيرة، أولها الغيث المدرار، فهو مع الاستغفار. فإذا أردت الغيث والقطر الهني فعليك بالاستغفار، كما قال ربنا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وكان عليه الصلاة والسلام يستغفر في صلاة الاستسقاء. ووقف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يخطب المسلمين وهو خليفة، فما ألقى كلاما ولا موعظة، كانت خطبته كلها استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، حتى بكى الناس. قال له أحد العرب: يا أمير المؤمنين، ما خطبت؟ ما طلبت الاستسقاء؟ قال: والله لقد سألت الله لكم بمجاديح السماء. فنزل الغيث بعدما خرجوا من المصلى مباشرة، فالاستغفار معه الغيث. قال: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. فالأموال والبنون، الأموال الحلال والبنون الصالحون مع الاستغفار. ولهذا يرى قتادة وابن مسيب وغيرهما والحسن غفر الله لهم أن العقيم يستغفر كثيرا فيرزق ذرية بإذن الله. وقد أفتى بها ابن مسيب وقتادة لمن كان عقيما، قال: عليك بالاستغفار. قيل له: من أخذت ذلك؟ قال: فقلت: استغفر ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالزروع والثمار والأرزاق والحبوب مع الاستغفار. ومنها أن الاستغفار أمان من العذاب. قال سبحانه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ذهب الأمان الأول وبقي الأمان الثاني. أحد الفضلاء له كتاب في السوق اسمه الأمان الثاني، وهو الاستغفار. فأما الأمان الأول فهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، فبعد موته ذهب الأمان الأول، لأن الله يقول: ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فلما ذهب قال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فبقي معنا أمان الاستغفار. قال جعفر الصادق: لو نزلت صاعقة من السماء ما أصابت مستغفر. لو نزلت صاعقة من السماء ما أصابت مستغفر. وفي سيرة لقمان عليه السلام يقول: يا بني أكثر من الاستغفار، فإن لله نفحات من الرحمات، عسى أن تدركك نفحة من رحماته سبحانه. فاستغفروا على جنوبكم، واستغفروا وأنتم قعودا وأنتم تمشون. ولذلك ذكر الدعاء هكذا وذكر الذكر هكذا. أما الذكر فقال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال في الدعاء للمريض: دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. فكيف بدأ بالذكر من القيام إلى القعود إلى على جنبه، بينما الدعاء بدأ بالجنب على القعود على القيام؟ قال أهل العلم: لأن الأصل في الذاكر أنه صحيح يمشي فيذكر الله ثم يفطر فيقعد فيذكر الله ثم ينام فيذكر الله، أما المريض فالأصل أنه على جنبه فيدعو فيتشافى فيجلس فيدعو فيتشافى فيقوم. فسبحان من أحكم كتابه، وسبحان من أنزل هذا الفيض العظيم في كتابه الكريم. فأمان من العقوبة أن نستغفر الله، وإن ذنوبنا قد أحدقت بنا ولا مفر لنا إلا أن نستغفر ربنا. حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد قال: قد ينفع الاستغفار بلا توبة. وهذا لا يعني أنك تؤخر التوبة أو أنك تسوف بها، لكنك لا يحملك على أنك ما تستطيع أن تتوب أن تترك الاستغفار، فإنه جعل المكفرات عشر، ففصل الاستغفار ثم قال التوبة. فالتوبة شيء والاستغفار شيء آخر، وبينهما عموم وخصوص. ومنها غفران الذنوب، فإن الله يغفر لمن استغفر إنه كان غفارا. قال سبحانه وتعالى: وقولوا حطة، يقال لليهود قولوا حطة، يعني يا ربنا حط عنا خطايانا. قال: نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. ما هي اللطيفة في قوله وسنزيد المحسنين؟ أما غفران الخطايا فمعلوم، والحمد لله في مسند أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: استغفروا الله. قالوا: نستغفر الله. فمروا من ثنية من عند أحد، قال: الحمد لله عرضت على من قبلكم فأربوها أو رفضوها، يقصد اليهود. فلما قيل لهم قولوا حطة، يعني يا ربنا حط عنا خطايانا وحط عنا سيئاتنا واغفر لنا، استهزوا وقتقاتلهم الله. قالوا حنطة في شعرة وزحفوا على مقاعدهم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، زادوا نقطة فغلطوا غلطة وسقطوا سقطة ووقعوا في ورطة، لأنهم أخطأوا في هذا. ولهذا عندهم حنطة زادوا نون فهي نون مشؤومة، وعندنا أهل السنة نونان ميمونتان. نون في سورة فاطر: جنات عدن يدخلونها، بعدما ذكر الأصناف الدرجات يقول أحد العلماء ابن الشنقيط غيره هذه النون أحب إلي من نون العيون، لأن يدخلون الثلاث الأصناف، وسوف نتكلم عن درجات الموحدين غدا إن شاء الله في أبي عريش. لكن لا نستعجل لتركبن طبقا عن طبق. فنقول هنا ونون الثانية في لن تراني، ولو قال لا تراني بالنفي لما رؤية في الدنيا سبحانه ولا في الآخرة. فلما قال لن تراني دل على أن الله يرى في الآخرة كما قال أهل السنة خلاف المعتزلة، ولذلك قال المعتزلة هذه لام المؤبدة لن المؤبدة، فرد عليهم السني العالم السلفي ابن مالك صاحب الألفية قال ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا، يقول هذا أخطأ المعتزلة فاردد قوله واسند من قال إنها ليست مؤبدة فلنرى ربنا يوم القيامة. فهذه نونان عوضنا الله عن نون اليهود، نون في يدخلونها لتشمل الظالم والمقتصد والسابق بالخيرات. ثم أقول قال وسنزيد المحسنين، ما هي اللطيفة في قوله نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين؟ قال بعض المفسرين من كان منكم مخطئا غفرنا ذنوبه ومن لم يكن منكم مخطئا رفعنا درجاته وزدناه. فالاستغفار على كل حال خير لك، تزداد حسنات ويمحى عنك السيئات، ومنها المتاع الحسن وهي بسطة البال وراحة النفس، ويدخل في ذلك يمتعكم متاعا حسنا في سورة هود. مع الاستغفار والتوبة يمتع الله العبد، وجربوا كثرة الاستغفار. ويدخل في عموم قوله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يا مذهبا عمره في السهرات وتقليب القنوات والأغاني الماجنات، تعال للآيات البينات والأحاديث الصحيحات لترقى بها الرضا عند رب الأرض والسماوات. قال متاع الحسن، فيمتع الله العبد متاعا حسنا في صحته في أهله في ماله في باله. ومنها يا أخوة هو الثامن القوة، قال ويزدكم قوة إلى قوتكم، القوة الجسمية والقوة العلمية والقوة الفكرية والقوة حتى قوة المجتمع، إذا استغفروا ربهم وتابوا أعطاهم الله قوة. حتى يقول ابن القيم كان شيخنا على شرف العيش بن تيمية أبو العباس من أقوى الناس، وكان قاتل في شقحب، وكان إذا مشى زملاء كما يقول فكيدم الشكير كنا نهرور وراء شيخ الإسلام، وكان صائم غالب الأوقات وعلى شرف العيش، ولكن مع الاستغفار وقيام الليل أعطاه الله قوة وخاض المعركة بنفسه، وكان قويا، وكان إذا كبر في الصلاة كاد القلوب تنخلع. وصحيحا وطلع وصعد إلى جبل كسروان ويقول استعد للجهاد، وضرب بسيفه في شقحب في قتال التتار، وسمع له وقفات ووثبات عظيمة بسبب الاستغفار، حتى يقول إنها كما يقول إنها تصعب علي المسألة فأستغفر الله ألف مرة فيفتحها الله علي. فهنيئا لمن كان هذا ديدنه. ولهذا لطائف الذكر لطائف عجيبة، الاستغفار هذه ثماره، ولكن عند ذكر الذنوب عليك أن تستغفر، وعند رؤية آيات الله عليك تقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك في التسبيح، وعند حمل الأثقال وصعود الجبال وفتح الأقفال عليك أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وعند الصعود كما في صحيح مسلم إذا صعد قلنا إذا صعدنا كبرنا المرتفعات، وإذا هبطنا سبحنا، وعند تذكر النعم الحمد لله، وعند الوحدانية أو ذكر الإشراك أو ما لا يناسب ربنا نقول لا إله إلا الله. ومنها الرحمة، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، فإن الله قرن بالاستغفار الرحمة. إخوة الإيمان، وأنا أهدي لكم هدية من صحيح البخاري وهو معلوم لديكم، لكن نتدارسه في هذه الجلسة المباركة التي خرجنا فيها للجبان هو الصحراء، نعرض أنفسنا على رب الأرض والسماء، وأحسن من نظم هذا المكان على الله أن يرحمنا وهو الرحمن الديان جل في علاه. حتى أبو معاذ الرازي لما قيل له عظ الناس قال اخرجوا بنا إلى الصحراء نكشف رؤوسنا لربنا ونعترف بذنوبنا، كما كان سيد ولد آدم يخرج بالناس في الاستسقاء. فلما خرج وصعد المنبر هو وهو واعظ الدنيا وقال سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب بعد ذلك وأصلح فأنه غفور رحيم، ثم كررها ثم كررها ثم بكى ثم قال وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو عليل، ثم استسقى فنزل الغيث وهو واقف. فالله وحده أن يغفر لنا ويتولانا. أما الحديث فهو حديث صحيح عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال رسولنا صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا يقال في الصباح إذا أصبحت وإذا أمسيت، ولكن أقف معه وقفت. أما قوله وهو أفصح البشر عليه الصلاة والسلام وهو المبلغ عن الله الناصح، قال اللهم أنت ربي، اللهم تشمل توحيد الألوهية، وهو المطلوب الذي دعا إليه الأنبياء والرسل. وأظن للشيخ محمد الشامي كتاب فقه العبادة، فقه توحيد العبادة، وتوحيد العبادة هي الألوهية، لأن بعضهم يقول سمي توحيد الألوهية توحيد العبادة أو الإلهية. فهذا التوحيد دعا إليه الأنبياء وهو الذي دعا إليه رسولنا صلى الله عليه وسلم. على العلم الأنبياء دعوا إلى الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لكن الذي خالف المشركون فيه وكانت الخصومة فيه توحيد الإلهية، ويسمى الإلهية والألوهية والعبودية. ثم قال اللهم أنت ربي، ربي توحيد الربوبية، فأثبت هنا الأسماء والصفات توحيد الألوهية والربوبية. ربي لا إله إلا أنت أتى بكلمة التوحيد التي أعظم كلمة وأحب كلمة إلى الله، أفضل الذكر لا إله إلا الله. وتعلمون أن موسى لما سأل ربه يا ربي علمني كلمة أدعوك بها وناجيك، هذا عند الحاكم وابن حبان بسند صحيح، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال موسى يا ربي، وكان جريئا في السؤال، كل الناس يقول لا إله إلا الله يعني معلومة، قال يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين في كفة، كفة الميزان يعني، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. فهي كلمة الرابطة، وهي العروة الوثقى، وهي الباقية، وهي الكنز، وهي التي تعادل عتق الرقاب، وهي المنقذة، والتي العاصمة للدم والمال والعرض. فثبتنا الله وإياكم على لا إله إلا الله.
يا ربي أسألك التقى في كل حال والرضا، يا ربي أسألك التقى في كل حال والرضا.
قال لا إله إلا أنت، قال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، وإنما أتى بالصفة الفعلية لله لأن أعظم صفة في الاشتراك، فلا خالق إلا الله. لو قال العلم للمخلوق علم ولله علم يليق بجلاله، والمخلوق له علم يليق بنقصه وعبوديته، لكن جاء خلقتني لأن أعظم صفة له سبحانه من الصفات الفعلية الخلق، لا خالق إلا الله ولا مدبر إلا الله سبحانه وتعالى. خلقتني وأنا عبدك، ثم جاء بالوصف اللائق للإنسان ووصف التشريف والتعريف والتكليف. أما التشريف فإن الله شرفك أنك عبد الله، لا تدعوني إلا بي عبدي فإنها أشرف أسمائي، وأشرف مقام هو مقام العبودية، وأحسن لك لقب في الآخرة من لقب الوزير والشيخ والعالم وربما عالم الدنيا والأمير والتاجر والمهندس أن يقول عبد. وذكر عبده ونبيه ومصطفاه بلفظ العبودية في مقامات الفوز ومقامات الشرف، قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه فذكره بالعبودية، وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده فذكره بالعبودية، قال سبحان الذي أسرى بعبده فذكره في الإسراء في موقف التشريف، وفي إنزال الوحي للتعريف، وفي العبودية للدعوة للتكليف. قال وهنا أيضا تعريف أنهم عباد، اذهب ما شئت، أملك ما شئت، اجمع ما شئت، خذ من الجنود ما شئت، عش ما شئت، عبد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، يدخل القبر عبد، ويأتي يوم القيامة عبد، من آل فلان، أسرة آل فلان، قبيلة آل فلان، أعوانهم من آل فلان، اجمع ما شئت من شجر الأنساب، ولا تحسب الأنساب تنجيك من لظى، ولو كنت من قيس وعبد مداني، أبو لهب في النار وهو ابن هاشم وسلمان في الفردوس من خراساني. من الذي تفرد بالكمال؟ من الذي تفرد بالجمال؟ من الذي ذهب بالجلال؟ من له العظمة إلا الواحد الأحد؟ عامي شعبي مصلي موحد يمدح الواحد الأحد، أحد العلماء مشايخ تليت على الأبيات بكى بالشعبي، وإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم. الطرق كلها تؤدي إلى مكة. اسمحوا لي أن أذكرها بالشعبي العامي. شاعر يقول يالله يا من لا نعادل، يناجي الله سبحانه، تبكي العلماء هذه، يقول يالله يا من لا نعادل بخوف منه، خوف لا شريك الله في ملكه ولا يعبد سواه، فيك تشخيص البصائر ومدأة الكفوف. يا كريم يكرمون الأكارم من عطاء، عالم اللي نعلمه، شايف اللي ما نشوف، خافين سره ولا سرار، ما هي بتخفاه، لا جفان الناس، واللي روابعهم ضعوف إذا أغلقوا عليك الأبواب وجفوك كسحوك، لا جفان الناس واللي روابعهم ضعوف، جعل ربي مئرين غضبه لا جفاه، ولا أغلق أبواب الأرزاق، حرسه وقوف فتحت الأبواب الأرزاق من كل اتجاه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها، فالمجد له سبحانه وتعالى. قال وأنا عبدك، فتشرف بهذا عليه الصلاة والسلام، وتشرف كل مؤمن بهذا، فشرف لك ولي أن نكون عبيدا له جل في علاه. وإذا لم نكن عبيدا له، والله يصبح الإنسان عبدا للطاغوت وللصنم وللوثن وللجان وللشهوة وللشبهة. وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك، العهد والوعد، أنا على عهدك ووعدك. أما العهد فهو ما أخذت على آدم وعلى ذريته وهم في صلبه وفي أصلابهم، أن لا إله إلا الله وهو الوحدانية، فهذا أنا على عهدك يا رب، على ما فطرتنا عليه من الوحدانية بقينا ما استطعنا، وعلى وعدك، الوعد أنه وعد الله أولياءه أن ينجيهم وأن لا يعذبهم، وأن من أتى بلا إله إلا الله فإن صادقا مخلصا نجاه الله. ولهذا يقول في حديث أبي هريرة عند البخاري، من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ سؤال، هذا الأسئلة العظيمة الآن يلقون حزورات وأسئلة أسألونا، حتى بعض الشباب لا يعرف هذا السؤال لو سألته. قال أبو هريرة عرض هذا على رسول الله، أعطانا الجواب، إذا كان الأسئلة كلها ما هي صادرات أوغندا من الأخشاب والمطاط وعواصم الدول، طيب هذه معلومات عامة وتشغلون بها، وهذه معلومات مشتركة يعرفها حارس العمارة والسائق والعالم والمثقف، وقد لا يعرفها وقد يسأل عنها وقد لا يسأل عنها، ولا تزيد ولو عرفت مليون اسم ومليون لقب ومليون، ثم لم تأتي بجواب على ثلاثة أسئلة، فاعرف أنك هاكنك وأنك خاسر وأنك آثم. من ربك ومن نبيك وما دينك؟ هذه الأسئلة سئل عنها الكبار والصغار من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. فيقول هنا وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، وإنما قال على وعدك الذي وعدتني. بالمناسبة يا إخوان، بشرنا صلى الله عليه وسلم بهذا الموعد في حديث معاذ، وهو أشرف حديث المعاذ، بل هذا أشرف حديث في التوحيد، وألف عليه الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب غفر الله له كتاب التوحيد، وهو حق الله على العبيد، وهو حديث معاذ الذي كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ورسول الله عليه وسلم راكبا معه حمار. الآن يروي القصة، يتلذذ معاذ ويروي القصة مع رسول الله عليه وسلم. بالله عليكم لو كنت أنت رديف الرسول الله عليه وسلم أو معه، سيد ولد آدم يركب الحمار حتى يقول كفاك عن كل قصر شاهق عمد بيت من الطين وكهف من العلم. رواية أحمد توسع فيها زاد على رواية مسلم والبخاري، وهي مقدمة حتى في ترتيب الساعات في باب التوحيد. اسمع القصة كما رواه معاذ وهي صحيحة. قال ردفت الرسول صلى الله عليه وسلم على حمار، قيل عثير وقيل يعفور، فمشى الحمار فعثر الحمار، عثر بسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم النبي المعصوم معاذ، فسقط الرسول صلى الله عليه وسلم على الحمار وسقط معاذ. فقال فقمت أذكر من نفسي أسفا، وقام صلى الله عليه وسلم يضحك. الضحاك القريب من الناس حين يضحك حتى بذل وجهه، هذا المعصوم، هذا صاحب الحوض المورود، هذا صاحب المقام المحمود، هذا صاحب اللواء المعقود، هذا صاحب الشفاعة الكبرى، هذا الذي جاء والأبحار مارحة فمج فيها فسار الماء كالعسل، هذا الذي رد عينا بعدما فقيت وريقه، قد شفى عين الإمام علي. قال فركب مرة، فلما ركب يضحك صلى الله عليه وسلم، عثر الحمار وسقط الرسول صلى الله عليه وسلم، سقط معاذ وعادي، وكان صلى الله عليه وسلم قريبا ومتواضعا، وهو صلى الله عليه وسلم حتى إن الله زكاه وذكره بحسن الخلق، وقال إنك لعلى خلق عظيم، حتى يقول صاحب الكشاف الزمخشري عجب من صبره على الممضات، هو صاحب عبارات راقية الزمخشري اختارها حتى لولا المنهج الاعتزالي فيه في الصفات لكان من أبدع من يكتب في ذا، يقول عجب من صبري على الممضات فزكاه الله. وأنا قلت اليوم بعض الإخوة الشباب لو أن أحد الأعيان كتب في كلمة أو قال في كلمة لجعلتها في برواز وكتبتها ورفعتها وابتليت الناس بها وعرضتها في كل مجلس، كيف بملك الملوك؟ يقول لي عبدي وخليلي وحبيبي ومصطفى وإنك لعلى خلق عظيم، وفيها معنى القسم. فهنا فلما سار بهم الحمار خلاص استوى مشت الأمور. قال يا معاذ، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، قال أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سأله ما حق العباد إذا فعلوا ذلك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حقهم ألا يعذبهم. قال لا أخبر بذلك الناس؟ قال دعهم يعملوا أو ألا يتكلوا كما ورد في بعض الألفاظ. قال فأخبر بها معاذ عند موته تأثما ألا يكتم علما رضي الله عنه وأرضاه. فقوله وأنا على عهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، ألتجي إليك من فعلي القبيح وأعوذ بك من شر ما صنعت، فنسب الشر إليه، وهذا تأدب مع الله، وإلا الذي يقضي ويحكم ويقدر الخير والشر هو الله، ولكن لا ينسب إليه أدبا وتلطفا، لأن الشر من كسب العبد بتقدير الله. حتى الجن قال وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، فنسبوا فجعلوا بالمبني مجهول، أم أراد بهم ربهم المعلوم رشدا، فأعلنوا الاسم والفاعل جل الله في علاه. وفي صحيح مسلم والشر ليس إليك، فهو قدرا من الله عز وجل، لكن لا ينسب لله عز وجل تأدبا مع الله، لأنه في حق العبد قد يكون شر، لكن في حق الله قد حكمة وعدل ورحمة سبحانه وتعالى. فيقول هنا أعوذ بك من شر ما صنعت، صنعت وردت الصنعة للعباد. وفي له حديث في سنده نظر، الله خلق كل صانع وصنعته، قدر كل صانع وصنعته. وفي البخاري استدل على خلق أفعال العباد لو كتاب في ذلك، والله خلقكم وما تعملون. ولا يجوز إطلاق الصانع على الله كما أطلقه الفلاسفة، بل الله الخالق الرازق سبحانه وتعالى المدبر، ولا يقال الصانع لأنه لفظ مستحدث لا يليق به. قال أعوذ بك من شر، كيف أعوذ بك من شر ما صنعت؟ أعوذ بك من نتائج وعواقب ما صنعت من الذنب، فإن عقوبة الذنب وخيمة، نقص الرزق والبلاء والمصيبة والبغض في قلوب العباد وسواد الوجه وضيق الخاطر والعذاب عند الله وبغض الله والإعراض عنه وعدم تكليمه على حسب الذنب. قال أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك. أبوء، يقول أحد العلماء والله الذي لا إله إلا هو لو لم يكن لسيد ولد آدم من هذا إلا حديث سيد الاستغفار وهو الأمي الذي ما كتب ولا قرأ عليه الصلاة والسلام ولا درس لكفى به أن يكون نبيا. بالله عليكم، فجأة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة ويجلس المجلس ثم يقول لهم سيد الاستغفار ويأتي بهذا الكلام الذي أفحم العلماء وأسكت الأدباء والشعراء. قال أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء أقر وأعترف، أبوء لك بنعمتك علي، فإن لله نعمة في كل لحظة، بل نعم الله علينا أكثر من عدد الأنفاس، فكل نعمة وصلتنا فهي من الله، أما النعم الشرعية فهي من الله عن طريق سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. ونعم الشرع أعظم من نعم النعم المادية البدنية، حتى ذرني وذرني والمكذبين أولي النعمة، قال بعضهم النعمة لأنه لما ذكر البدن والمتع قال النعمة، ولما ذكر قل بفضل الله وبرحمته فبذلك ذكر الرحمة وهي النعمة الحقيقية. قال أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. وعند أحمد في كتاب الزهد عجبا لك يا ابن آدم خلقتك وتعبد غيري ورزقتك وتشكر سواي، أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك، والذي نفسي بيده ونحن في بيش ذرة من الأرض، يعني قسم من جيزان، وجيزان من الجزيرة، والجزيرة من آسيا، وآسيا من الكرة الأرضية، والكرة الأرضية بالنسبة للشمس 1/84، والشمس لا بالنسبة للكون بل الكون، والحاكم المطلق هو الله الواحد القهار ملك الملوك. ولذلك آيات العظمة قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا الله يخلع وينزع ويولي ويعزل ويقرب ويبعد ويهدي ويضل، لا إله إلا هو. ولهذا يقول أتقرب إلي بالنعم وأنا غني عنك، وتتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي، خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد. فلا يظن ظان أنه فعل خيرا لما أطاع الله. والله كما في صحيح مسلم في الحديث: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أثقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا. قال: أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا علم العبد أن لا يغفر الذنب إلا الله غفر الله له. وفي الصحيح قال: علم عبدي أنه لا يغفر الذنب إلا أنا. وأذنب عبد في الصحيحين ذنب فقال رب اغفر لي، ثم أذنب قال رب اغفر لي، ثم أذنب فقال رب، قال: ليعمل عبدي ما شاء. معناه كما قال نووي: ما دام أن عبدي كلما أذنب تاب واستغفر وأناب وعاد فسوف أستغفر له. يا إخوة، تصوروا من يتوب من الفواحش المنكرات الكبائر، ما يقال له في القرآن: سامحناك أو غفرنا لك. يوعد بجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، حتى يقرن بأهل الصالحات الذين يكظمون والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. هذه درجات عالية. أصلا الكاظمين ترى عند بعض أهل الأدب والسلوك هي درجة، والعافين أرفع والمحسنين أرفع، حتى أنهم يرون. يذكر مثل ابن كثير والذهبي أن هارون الرشيد كان له مولى يصب عليه الإبريق كان ما حار، ذكرت المهدي ذكرت الرشيد، فصب عليه ما تأكد من الماء الحار الإبريق، غلط الطبيب علي يوما غلطة كانت مواردها مع الأسدال، مار الحار يغني ومن هارون الرشيد 22 دولة يحكمها، يتحدى السحاب، يقول: انطري حيث شئت فإن خراجي سوف يأتيني، غضب على البرامكة ملوك الدنيا. حتى يقول جاحظ: زينة الدنيا هم البرامكة، كانت بهم الدنيا عروس متبرجة، قتلهم في يوم واحد. ولا يقول حتى يقول ابن وردي على الحكام والملوك: احذر السلطان واحذر بطشه، لا تعاند من إذا قال فعل. هذا كل يوم بطاح من الناس له يوم بطوح، أتى يغسل في الإبريق، الإبريق حار جمر، صب المولى عليه فالتفت، فقال المولى، كان يعني عندهم أدب عندهم حفظ، وحتى جواري منهم من يحفظ القرآن، قال: يا أمير المؤمنين والكاظم من الغيظ، قال: قد كظمت. قال: والعافين الناس، قال: عفوت عنك. قال: والله حب المحسنين، قال: أنت عتيق لوجه الله. وهذه من لطائف. ثم يقول سبحانه عند هذه المنازل العالية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، يمدحهم الآن، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك، لم يقل فقط أولئك لهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هنيئا والله، بشرى تساق. ترى بعض العلماء رشح هذه الآيات أنها من أرجى الآيات في سورة العمران، وبعضهم التي في سورة الزمر، زمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أنه هو الغفور الرحيم. وبعضهم سورة النساء في قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإلى آخر ذلك. ليس هذا البحث. فأقول: فلله الحمد الذي قرن التائب من المعاصي والفواحش والمنكرات والكبائر والتائب المنيب بمن يحسن ومن يعفو ومن يصفح ومن يكظم الغيظ، ووعده بجنات تجري من تحت الانهار، فأي فضل هذا الفضل. إخوتي في الله، ومن حديث الاستغفار قوله صلى الله عليه وسلم من حديث سعد في الترمذي: كلمة أخي ذي النون، كلمة أخي ذي النون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما قالها مقروب إلا فرج الله عنه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين شرحها بعض العلماء في 60 صفحة، لأن فيها أسرار العبودية، فيها توحيد واعتراف بالاقتراف وتسبيح واستغفار. قال: لا إله إلا أنت، وأحب شيء إلى الله أنك تثني عليه بالوحدانية. وعند الترمذي: إذا قال العبد في الأرض لا إله إلا الله قال الله في السماء صدق عبدي لا إله إلا أنا. أحب كلمة عند الله لا إله إلا الله، وهي أصدق كلمة، ومن أجلها بعث سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وقام الجهاد، وقام سوق الجنة والنار. فيقول: لا إله إلا أنت سبحانك، إنما قال هنا لا إله إلا أنت ليثبت له الوحدانية، فهو حق له سبحانه خالق، وأثبت المخلوق الذنب، قال: إني كنت من الظالمين. فالله له الكمال المطلق سبحانه والعبد له النقص. ثم قال سبحانك تقديسا له سبحانه حتى لا يتهم في قضائه، لأن ذو النون عليه السلام خرج مغاضبا، فقدس الله أن يكون في قضائه خطأ أو غلط، فقال سبحانك إني كنت من الظالمين فاعترف. وغالبا يقرن التوحيد بالاستغفار في القرآن، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فاستقيموا إليه واستغفروه.
يا ربي أسألك التقى في كل حال، وربي أسألك التقى في كل حال والرضا.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. لماذا؟ لأن التوحيد حق الله، والاستغفار حق المخلوق أن يستغفر، والتوحيد إثبات الكمال والوحدانية، والاستغفار إثبات النقص والذنب، أنك اعترفت أن عندك ذنب ونقص، فقارن هذا بهذا. وغالبا إذا ذكر الاستغفار أو التوحيد ذكر معه الاستغفار، فيقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ولذلك أكثروا منها ليفرج الله عنكم الكروبات. هذه الكلمة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالها مكروب، إذا صدق وأناب ونصح في قولها فرج الله عنه الكرب، وكان بعض الصالحين يكررها كثيرا. ومع ذلك قوله كما مر معنا حتى البخاري عقدها في الباب، قال باب العلم قبل القول والعمل، في باب العلم قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فاعلم علم أنه لا إله إلا الله وحدانية واستغفر لذنبك عمل، فجعل العلم قبل القول والعمل. فنبدأ بالعلم ثم نأتي بالعمل بعد ذلك، ثم بعد العمل الدعوة للعلم والعمل، ثم الصبر على ذلك وهي الربانية كما قال سبحانه ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تستغفرون. قد ينفع الاستغفار وحده، ولكن الكامل أن يكون مع التوبة والإقلاع والندم، ولكن امسوا مستغفرين واصبحوا مستغفرين. قال قتادة عجبا لكم، قيل أنه لعلي ولكن صاحب الإحياء، عندكم الداء وعندكم الدواء، داؤكم الذنوب ودواؤكم الاستغفار. أما صيغ الاستغفار أيها الإخوة فإنها وردت عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم بالصيغ، وردت استغفر الله استغفر الله استغفر الله، كما كان يقول صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة مباشرة يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ورد عنه صلى الله عليه وسلم يقول استغفر الله وأتوب إليه، إني استغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة في حديث أبي هريرة في مسلم. وورد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، ورد بلفظين التواب الرحيم في السنن والتواب الغفور، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، وورد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وأنا أرشح أن الغفور كان مقدمة في الرواية لأن تناسب رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، فالقرآن في ختام الحديث يناسب السياق رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. وورد استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وعند أبي داود من قال استغفر الله العظيم، ومسند أحمد بسند صحيح، من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الذنوب وإن كان فر من الزحف، لأن في مدح لله وإثبات الوحدانية والاسم الأعظم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، قال غفر الذنوب وإن كان فر من الزحف. وورد أيضا هذا من كلام أبي الدرداء طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فالله الله إخوة الإيمان في كثرة الاستغفار، والاستغفار فيه سبب أو في مناسبة، أنه صلى الله عليه وسلم كان من هدي بعد الأعمال الصالحة يختمها بالاستغفار، مثل قيام الليل عند الحسن لما ذكر الله الاستغفار قالوا بالأسحار هم يستغفرون، قال أمد صلاة الليل فلما وصل السحر جلسوا يستغفرون، كأنهم باتوا على ذنب، يعني صلوا وبكوا وناجوا ربهم وتملقوا بالدعاء ورتلوا كتابه، فلما جاء السحر نكسوا رؤوسهم استغفر الله استغفر الله استغفر الله، قال والمستغفرين بالأسحار، قال وبالأسحار هم يستغفرون. وكان يختم صلى الله عليه وسلم العمل الصالح بالاستغفار، فإذا سلم لأنه قد يحصل في الصلاة نقص فيجبرها الاستغفار، قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وقد يأتي في العبادة عجب فيقمع بالاستغفار. يقول لا تعجب، الفضل لله، لا تظنك صليت يعني تعبت، صليت وفعلت سويت. ترى ما حتى الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته دعا إلى الله وجاهد وأوذي وجالج وسهر وأعطى وبذل، فقال له ربه في آخر عمره: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ندري أنك تعبت وجاهدت لكن استغفر، الفضل لله. نعلم أنك بذلت ودعوت وأنك وذيت لكن استغفر، الفضل لله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم. حتى يقول أحد العلماء: والله إن حمزة لما سار سيد الشهداء في الجنة إن الفضل لله، يوم هداه يوم خلقه، ويوم هداه للإسلام، ويوم رزقه الشهادة، ويوم أدخله الجنة. فمن أين يأتي العبد فضل؟ كل الفضل لله. الفضل أجلسك هنا وجعلك تصلي وجعلك موحدا مسلما وهداك للعلم النافع، فله الفضل وحده سبحانه وتعالى. وبعد الحج يقول سبحانه: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. فهذا بعد الحج، بعد ما تتعب وأنت أشعث أغبر وتكمل المناسك، قال استغفر الله. أنا أدري أنك تعبت وأنك كنت سهران وأنك بذلت لكن استغفر الله، لأن الفضل له سبحانه وتعالى. وأيضا الاستغفار يأتي بعد الذنب. وأبشركم بسياق حديث جميل، لولا ما أحضر وهو عند المشايخ، عند الشيخ مطاعن، عند الشيخ محمد، عند المشايخ وطلبة العلم، لكن أنا الليلة جيت مصافي وجيت أكرر العلم، حتى يقول أحدهم: ومن عجب أن تعليم زيد، ومن عجب أن إهداء تمر لخيبا وتعليم زيد بعض علم الفرائض، لكننا نتذاكر. حتى يقول علي بن أبي طالب، وهو في مسند أبي بكر الصديق ومسند علي في مسند أحمد، يقول علي بن أبي طالب أبو الحسن إذا تكلم حسبك به في الفصاحة واختيار الألفاظ: كان الرجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حدثني عن رسول الله عليه وسلم استحلفته، فإذا حلف صدقته. إذا جاء أحد يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليته احلف، اقسم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. أبو الحسن ما عنده، يقول: إذا ضرب فهي الضربة القاضية القاتلة، وإذا تكلم فهي الكلمة البائنة الرائعة، وإذا خطب فهي الخطبة الشاردة الفاردة. قال احلف. قال: وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر. بالله بيقول أبو بكر شيء؟ يقول: ما تحلفته. الصديق سمي صديق، من يقول أبو بكر حلف؟ قال: صدق أبو بكر. أبو بكر انتهى الموضوع. إذا وصل يقول: والذي جاء بالصدق وصدق به. حتى من أقوال عند ابن كثير بن جرير: الذي جاء بالصدق، وهذا يسمى تفسير العام ببعض أفراده، الذي جاء بالصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر. فقال صدق. حتى يقول أبو بكر، يقول إنه يقول كفار قريش: صاحبك البارح أنه أسلي به إلى بيت المقدس، قال إن كان قاله فصدق. قال ويقول عرج به إلى السماء السابع، قال إن كان قاله فصدق. كل ما نسب شيء قال إن كان قاله فصدق. قال: والذي جاء بالصدق فصدق به. قال ابن القيم: فسمي صديقا، فلا يعرف بالعال صديق إلا هو، فألبسه الله لباس الصديقية فصار صديق الإسلام، وألبس الله مسيلمة الكذاب الكذاب، فلا يعرف في العالم الكذاب إلا هو، فألبسه الله الخزي والعار، صار الكذاب عند الناس حتى قيام الساعة، وصار هذا الصديق. ولذلك يعرفون مقامه ويعرفون هيبته. حتى أبو بكر، حتى عمر على جلالته، عمر للجن، الجن العفاريت يخافون منه، يأتي من طريق يجون من طريق، يجي من سكة جو من سكة. حتى في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: هي يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. فذلك العمر على قوته وهيبته ومكانته كنت رأي حدة في أبي بكر. حتى هذا في الصحيح البخاري يقول: التقينا في سقيفة بني ساعدة فزورت كلاما في الصدر. يقول عمر جهزت خطبة وحبرها رضي الله عنه، شان الموقف صعب يعني، وجاء أهل بدر وأحد وحنين وبيعة الرضوان والمهاجرون حضور والأنصار، وأبو بكر كان مشغول بالجنازة ومشغول دخل عند بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا. قال عمر: وأنا حبرت كلاما في صدر عشان يخطب بين يدي عمر وعند بين يدي بكر ويقول كلام عشان يؤلف القلوب رضي الله عنه. قال: فحبرت أو جهزت كلاما في صدري، فأردت أن أتكلم وراعي حدة في أبي بكر، يقول: أخاف منه لا يغضب، سبحان لا يزعل، كان في حدة رضي الله عنه، فأردت أن أتكلم، قال: اسكت. يقول: هم يبغى عمر يقول بسم الله إن الحمد لله ويجيب الكلام اللي جهز ليلة كاملة ويعد العناصر والبنود علشان يؤلف القلوب. قال فأردت أن أتكلم قال اسكت فسكتني فتكلم على البديهة والله الذي لا إله إلا هو ما حبرت كلمة إلا أتى أحسن منها. اسمع الكلام ذكره الشعبي رواه الشافعي في كتاب السيرة. اسمع الكلام لو جلس واحد منا يا إخوان سنة يختار هذا الكلام. والرجل رضي الله عنه مسدد صديق فجأة على البديهة جاب كلام أقنع المهاجرين والأنصار وأسكت الجميع. قال أيها الأنصار أنتم أهل الدار كفيتم وآويتم وواسيتم أنتم الشعار والناس الدثار جزاكم الله خير الجزاء. والله يا معشر الأنصار والله يا معشر الأنصار ما مثلنا ومثلكم إلا كما قال طفيل الغنوي هنا السابة وحافظ ويعرف مذاهب العرب ويعرف أمثال. والله ما مثلنا ومثلكم إلا كما قال طفيل الغنوي الشاعر لما نزل في بني جعفر جزى الله عنا جعفرا حيث أشرفت بنا نعلنا في الشارفين فزلتي هم خلطونا بالنفوس والجو إلى غرفات أدفأت وأظلتي أبوا أن يملون ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملت. ثم أكمل الخطبة. فقصدي من هذا أن علي قال وصدق أبو بكر. قال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يذنب ذنبا كبير أو صغير على المطلق على العموم فيتوضأ ويصلي ركعتين فيستغفر الله من ذاك الذنب إلا غفر الله له ذاك الذنب وهو حديث صحيح خذوها بشرى وهو معلوم عند الكثير منكم. إذا أذنبت فتوضأ وصلي ركعتين واستغفر الله يغفر الله لك ذاك الذنب بصدق وإخلاص. والأنبياء استغفروا عليهم السلام. أبونا آدم علمنا خلافا لما قال متنبي وسامحوني الشيخ محمد لأني قد أخذت من بيتين المتنبي والله ما حفظت أول بيتين استشهاد من الشيخ محمد. يقول هو المتنبي ملك منشد القريض لديه وضع الثوب في ذي بزازه والثاني لأنه قاضي الشيخ قال قفي وغرم الأولى من اللحظ مهجتي بثانية والمتلف الشيخ غارمه. يقول في آدم في قصيدته النونية بديعة لكنه يخطئ في المعتقد يقول أبوكم آدم سن الخطايا وعلمكم مفارقة الجنان مغاني الشيب طيبا في المغاني بمنزلة الربيع من الزمان ولكن الفتى العربي فيها غريب اليد غريب الكف واليد واللسان غريب الوجه واليد واللسان ملاعب جنة لو سار فيها سليمان لسار بترجماني. أبوكم آدم سن الخطايا وعلمكم مفارقة الجنان. قال العلم كذبت أبونا آدم ما سن الخطايا بل أخطأ وندم وتاب فاجتباه ربه وتاب عليه وهدى. وأحسن من كلام الغزالي في الإحياء في أنه يقول فإن أذنبت فهذه شنشنة نعرفها من أخزم ومن يشابه أبوه فما ظلم فإن أبا قد أخطأ وتاب وندم فأنت إذا أخطأت فتب واندم شنشنة. هذا رجل كان عنده جمل من غطفان اسمه يقولون أخزم فكان يشنشن فقالوا ما الجمل قال شنشنة نعرفها من أخزم صارت مثل عند العرب. قال ومن يشابه أبوه فما ظلم. وأحسن من كلام الغزالي كلام ابن تيمية. قال ابن تيمية ويقول أبو معاذ الرازي لو لم تكن التوبة أحب شيء إليه ما ابتلى بالذنب أكرم الناس عليه. لو لم تكن التوبة أحب شيء إليه إلى الله ما ابتلى بالذنب أكرم الناس عليه وهو آدم عليه السلام. فآدم أذنب عليه السلام فلما أذنب قال ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. واستغفر نوح واستغفر إبراهيم قال والذي أطمع يغفر لي خطيئات يوم الدين. واستغفر موسى وقال رب اغفر لي. وداود فاستغفر ربه وخر ذاك عنه أناب. وأما وسيد ولد آدم فكان كثير الاستغفار وكان يستغفر كما في حديث الأغر المزني 100 مرة وفي حديث أبي هريرة في مسلم أكثر من 70 مرة. قال ابن عمر كنا نحصي للرسول صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد في سنن الترمذي أكثر من 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. فصلى الله وسلم عليه دائما وأبدا وهو الذي علمنا الاستغفار. إخوة الإيمان بقي هنا مسائل. أولا حق الرسول علينا صلى الله عليه وسلم عظيم خاصة أمام من يتهجم ينتقص هو بأبي أمي صلى الله عليه وسلم. اللهم فاشهد أننا نبرأ من كل منتقص وكل سار وكل معارض له نسأل الله أن يعاملهم بما هم أهلهم من الجزاء والنكال، ونسأل الله أن يجعلنا من أصدق خدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حراس دينه، ومن حفاظ عقيدته ومبادئه. ثم إنه عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي كما قال حسان: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاؤه. هجوت مبرأ عفوا عفا كريما، رسول الله شيمته الوفاء، أتهجوه ولست له بكف، فشركما لخيركما الفداء. فصلى الله وسلم عليه دائما وابدا، حقه الصلاة والسلام دائما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من هذا المكان وقبل هذا الموعد والزمان اعلم أن حقه عليك أعظم من حق الوالد والأم والزوجة والولد، بل لابد ووجوب أن يكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك، وأن تفديه بمالك وروحك ودمك عليه الصلاة والسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وكما قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشر. رواه مسلم. وبشركم صح الألباني حديثا عجيبا وفي صحيح الجامع الصغير، قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات، وكتب له عشر حسنات، ومحى عنه عشر سيئات، ورفع عشر درجات. فصلى الله وسلم عليه ما ذكره الذاكرون. هذه صلاة الشافعي. ورأيت أن الشافعي في عند التراجم الشافعية في طبقاتهم يقول: لما توفي أنعم وأكرم بالشافعي، تنتهي العبقريات إلى الشافعي، وينتهي اللموع إلى الشافعي، وينتهي الذكاء إلى الشافعي. الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة أبو عبد الله الأسمر الطويل هذا ما بهره إلا الشافعي، دوخه الشافعي. إذا مدح أحد رجل قال: أنت سمعت رأيت الشافعي؟ قال: لا. قال: سمعت كلام الشافعي؟ والله كأنه كلام السكر أو الدر المنضد. وكان يرى يقول: ما من صاحب محبرة إلا والشافعي للشافعي دين في عنق، أو كما قال. وقال لابن عبد الله وهو يدعو للشافعي في كل سحر وفي كل صلاة، قال: يا أبني، أتدري ما الشافعي كالعافية للأبدان وكالشمس للبلدان، فهل من هما عوض أو من هما خلف؟ هذا الشافعي يقول في رسالة: فصلى الله وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون. ومن حقه عليه الصلاة والسلام اتباعه وتصديقه عليه الصلاة والسلام فيما أخبر، واتباع ما أمر به والانتهاء عما نهى عنه وزجر صلى الله عليه وسلم. ومن حقه الذب عن ملته وسنته وحديثه والقيام قياما صادق. أيها الإخوة الكرام، أيها الحضور، أنا مسرور اليوم بحضوركم واجتماعكم وهذا الحشد المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا وإياكم غانمين سالمين، قد غفر لنا ذنوبنا وستر عيوبنا وأصلح قلوبنا. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا خطايانا وإسرافنا في أمرنا، واعتق رقابنا من النار، وسامحنا. إن الملوك إذا شابت عبيدهم وفرقهم عتقوا عتق أبراري، وأنت يا خالق أولى بذا كرما قد شبت فرق فاعتقنا من النار. اللهم سامحنا، اللهم ردنا في ضيافتك وضيفتنا المغفرة والرضوان والرحمة. اللهم إنهم أتوا من الشعاب والوديان والمدن والقرى يطلبون رحمتك وفضلك، لم يأتوا على حسب ولا سبب ولا نسب ولا نشب ولا ذهب، هل يريدون رحمتك وما عندك. اللهم فردنا مرحومين، قد غفرت ذنوبنا وأعطيتنا جائزتنا من العتق من النار، واجمعنا بسيد ولد آدم في الفردوس الأعلى، وصح منا النيات يا رب العالمين. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، لا رياء فيها ولا سمعة. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بشيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.